أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلمك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما هو مصرف مجهول المالك، وقد ذكرنا بأنه ذهب كثير من الأعلام إلى أن الوظيفة في مجهول المالك بعد الفحص والعجز عن الوصول إلى المالك هو التصدق، وقد استدلوا على ذلك بمجموعة من الروايات. وكانت الرواية الأولى التي تعرضنا إليها هي رواية عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ابن عبد الرحمن، وهي الواردة في مسألة من كان له رفيق بمكة، حيث ذكر الراوي بأننا لسنا نعرفه ولا نعرف بل لسنا نعرفه ولا نعرف نسبه وما شاكل ذلك، فأمره بالتصدق بالثمن على أهل الولاية، فدلت الرواية على وجوب الصدقة. ويمكن التأمل في هذه الرواية بالإضافة إلى ما ذكرناه في أبحاث سابقة من أنه لم يحرز أن الرواية ناظرة إلى مجهول المالك، بل يحتمل أنها ناظرة إلى معلوم المالك الذي لا يمكن عليكم سأل وصول إليه، فإن حكم العادة تقتضي بأن من كان مع الرحل مع الشخص يعرف صورته لا أقل، يعرف شخصه بحيث لو رآه لعرف أنه هو المالك. نعم، لا يعرف نسبه، لا يعرف اسمه، لا يعرف تفاصيل حياته، صحيح. أما أنه لا يعرفه بتاتا بحيث يجعل المورد من باب مجهول المالك فلا. وثانيا، لو تنزلنا عن هذا الإشكال الأول، فإن التمسك بها لإثبات وجوب التصدق محل تأمل، وذلك لاختلاف المتن في هذه الرواية. فإن هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، ونقلها أيضا الكليني في الكافي، وهناك اختلاف بينهما في النقل. وصاحب الوسائل عندما نقل هذه الرواية إنما اعتمد على نقل الشيخ الطوسي، ولم يلاحظ بل الاختلاف بينه وبين الكليني. فمن اقتصر على النظر إلى كتاب الوسائل اعتمد على هذا النقل، ككثير ما هو موجود في الكلمات، بل غالب الموجود في الكتب، مع أن نفس الرواية موجودة في الكافي وقد ورد فيها هذا التعبير. لا يوجد فيها بعدما قال الراوي لسنا نعرفه ولا نعرف بلده فكيف نصنع، الشيخ الطوسي ماذا قال؟ الرواية التي عندنا كانت أمس، قال فإذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، واضح، وهنا محل الشاهد. أما نقل الكليني هكذا، قال بعه واعطي ثمنه أصحابك، فلم يعبر بالصدقة وإنما عبر بالإعطاء. بعه واعطي ثمنه أصحابك، ف
فقلت جعلت في ذاك أهل الولاية؟ فقال نعم. والإعطاء عام من عنوان شنو؟ من عنوان الصدقة، فإن عنوان الصدقة يشترط فيها القربة، يشترط فيها مثلا شيء معين. هنا قال مطلق الإعطاء ولو بعنوان الهدية ولو بعنوان الهبة وما شاكل ذلك. وحينئذ قد يقال بأنه حيث أن هناك اختلاف في النقل، فإن لم نقدم نقل الكلين لأنه أضبط من نقل الشيخ بناء على نظر مشهور الأصحاب يقولون أن الكلين أضبط، وإن كان هذا في محل بحث، على كل حال إن لم نقدم كلام الكلين نقل الكلين فلا أقل لم نحرز أو لا نحرز ما هو الصادر من الإمام. هل الصادر هو الإعطاء أو الصادر هو التصدق؟ وحينئذ لا نحرز أن الواجب هو الصدقة. هذا وإن حاول بعضون أن يجمع بين الروايات وكذا، لكنهما بخف البحث كل محل إشكال وتأمل. هذا وظيفة أنه يعطيه، بس عنوان الصدقة الإمام يقول بأنه حيث أن هذا مجهول المالك، وظيفتك في مجهول المالك أن تبيعه وتعطي ثمنه لأصحابك. هذا الوظيفة. أما لابد أن تقصد لابد أن يكون بعنوان الصدقة عن المالك الواقعي، لا يشترط أن يكون الصدقة عن المالك. مطلق الإعطاء هي الوظيفة.
مالك شيخنا في عمنا نعم. مع أحكام أخرى مجهول المالك يستبعد أنه بس يبقى يعطي أهل الولاية.
كيف يستبعد؟ إيصال نحو إيصال للمال، إعطاء. وظيفتك في كما احتمل بعض أن مجهول المالك يملكه الإمام، بعضهم قال للحاكم الشرعي، بعضهم قال يوصى. وظيفة الرواية تدل على أن الوظيفة هو الإعطاء، إعطاء إلى المؤمنين، وسعى للمؤمنين من باب الإحسان من باب كذا. بل بعضهم يقول بأنه هذا يتناسب أنه مع الإمام، كأن بعضهم يدعي أنه كان هذا ملك للإمام والإمام هو الولي المال، فقال أنا أذنت لك أنك تبيعه وتسوي أعطي الأصحاب.
الصدقة داخلة من ضمن الإعطاء
بس مو واجب عنوان الصدقة. بلي السؤال هل يجب التصدق عنوان الصدقة؟ قال هو واجب لأنه مطلق الإعطاء عامل الصدقة.
الإعطاء هو واجب من ضمن الصدقة.
الإعطاء بس مو بعنوان الصدقة، أعطي بلا بعنوان الصدقة. بلي فإذا ما هو الدليل على الأخص؟ ما هو الدليل على أنه لا بد أن أعطي بعنوان الصدقة؟ يا أخو العام
الإعطاء سواء مساعدة أو صدقة.
إذن ما هو الواجب أن أعطي صدقة؟ ليش ما أعطي مساعدة؟
لأنه
من العموم. لأنه من العموم صحيح، هو رواية واحدة الآن مو روايتين. لو كان عندنا روايتان قد يقال مطلق مقيد مثلا بناء على التعارض بين المطلق والمقيد، وإن كان ما في تعارض لأن كلاهما مثبتين، المفروض رواية واحدة. ما هو الذي صدر من الإمام أصلا؟ هل الذي صدر من الإمام في الرواية هو الإعطاء أو هو الصدقة؟ لو ثبت أن الذي صدر في تلك الرواية واحدة، هي رواية مو روايتين، رواية اختلف في نقلها، لو ثبت أن الذي صدر هو صدقة فيجب على هذا أن يتصدق، لا يجوز مطلق الإعطاء، لا بد من الصدقة. أما إذا قلنا أن الصادر من الإمام للراوي بل مطلق الإعطاء فلا يتقيد ذلك بعنوان الصدقة، فلو أعطاه رياء حقق الامتثال، مع أنه لو يجب الصدقة لا يصح، لم يتحقق الامتثال، لأن الصدقة يشترط فيها شنو؟ القربة. واضح. إذن الصدقة عنوان ضيق له خصوصيات. واضح. إذن لا نحرز أن الواجب حينئذ هو شنو؟ هو ماذا؟ هو الصدقة، لأن لم نحرز ما هو الذي صدر من المعصوم في بيان الوظيفة. وإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فيدور الآن بين الأقل والأكثر. واضح. بين عنوان ضيق وهو عنوان الصدقة وعنوان أكثر وهو الأضيق وهو الأكثر، فيمكن إجراء البراءة عن الأكثر. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى التي هي العمدة عند جمع من الأصحاب كفليوة شيخ التبريزي قال عمدة الروايات على أصل إثبات وجوب الصدقة في مجهول مالك هذه رواية يونس.
نعم. كانت أن موردها معلوم المالك الذي لا سبيل له.
أولوية مشكل. إحراز الأولوية مشكل. كيف نحرز الأولوية؟ لعله الإمام يفرق، ما نحتمل الفرق بين حكم مجهول المالك وبين معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه.
يعني قد يقال أنه في مورد معلوم المالك أكو مجال صح التعبير يعني للوصول إليه، ومع ذلك أجاز الشارع التصرف في ماله في المقام بالتصدق، فنحو هذا التصرف في من لا يعلم أصلاً ما بناوله.
لعله يجب الوصية به وحفظه، لعله يجب يعني أن يكون للمال، يمكن يكون للحاكم الشرعي، يمكن يكون
لا يعني في المال الذي يعلم مالك لا يعشى قطعا القدم.
ولهذا أكثرهم فرقوا، يعني كثير من الأعلام فرقوا بين حكم معلوم المالك في الكلمات، يعني معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه وبين مجهول المالك، فما أدري يعني دعوة عدم الفارق مشكلة.
هذا الأمر يتفضل به مثلا مسألة حفظ المال والوصية به، قل هذه النكتة لو كان
هو يأس لا صحيح، بس هو يأس خب لعل المالك ما هو يعلم أن له مالك،
لا بس
لكن يجهله
خب، بينما ففي مورد علمه لكن غايته لا يمكن
لا فرق لا نرى نرى
ما يجب الوصية، أما في مورد المجهول
لا فرق لا فرق الوصية. لأنه يعلم المالك بشخصه ولم يمكن سأل عنه فحص عنه كذا ويعرف اسمه معين وما وصل إليه، فهذا مرعاة إلى أنه بعد ما يحتمل الوصول إليه، بخلاف لو كان الشخص مجهول المالك فإن له مالك وقل عله يأتي في أي وقت ويقبل وعلى الفحص ويحتمل أنه يأتي في أي وقت. إذا كان مجهول معلوم المالك يعني البحث يتضيق، أنا أعرف أن هذا المال لفلان ابن فلان من قرية فلان مثلا، أو أحتمل أنه رحت لقرية وفحص عنه وما حصلته، أو وبين شخص وبين هذا المال لا أعرف من هو مالكه، تعددت الموارد، أليس احتمال إصابة ذاك أقرب احتمال إصابة هذا بعدين؟ أنت ماذا تقولون أيهما أقرب احتمال الوصول المالك إليه؟ حيث أن هذا قد يأس بسرعة لتعدد الاحتمالات، أنا بسرعة يحصل عندي اليأس، يمكن أسبوع يحصل عندي اليأس وأنا أروح، مع أنه المالك يطلبه في أي وقت ويأتي كما في الروايات، فيأتي المالك ولو بعد شهرين فيسأل عن سلعته. بالعكس أنا أشوف ذاك يمكن معرضية الوصول إلى المالك أقرب من معرضية ما لو كان يعلمه بشخصه وفحص، لأنه إذا تعلمه بشخصه تفحص عنه عادة بعد الفحص ويتحصل بعد، لأن هذا معلوم نسبه معلوم كذا، ولكنه بعد الفحص لم تصل إليه. على أي حال لم نحرز الأولي بعد سيخو يحرزها، فعلى هو سيد الفقهاء والأساطين بعد. يعني كثير من الفقهاء ما استكوا بالأولوية في المقام على كل حال. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الأولى كانت رسالة السراهير. الرواية الثالثة رواية الوقف، ما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أرباب الواقف، ما دل على الأمر بالتصدق بغلة الواقف المجهول أربابه، وهي ما ورد عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، يعني اشتراها نسيئة ضار يريد يدفع المال الآن، اشتراها قال اشتراها ولو في الذمة، نعم، فلما وفر المال خبرت أن الأرض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغل في ملكك وزرع في الأرض كذا، ادفعها إلى من أوقفت عليه، إلا أوقفتها عليه بل ادفعها أو من وقفت عليه، ادفعها إلى من وقفت عليه. قلت هي محل شاهد، لا أعرف لها ربا، ما أعرف من هو صاحب رب الوقف، صاحب هذا الوقف، من هو الموقوف عليهم، لا أعرفهم. قال تصدق بغلتها عليكم السلام. فدلت هذه الرواية على أن الأرض المشترات وقف، حيث لا يجوز شراؤها، فبالنسبة إلى الغلة قال لا تدخل الغلة في ملكك، لأن الغلة هي ملك للموقوف، للموقوف عليهم، وحيث أن الموقوف عليهم مجهولين، لا يعلم من هو الموقوف عليهم، من هو المالك لهذا الوقف وهو هذا الموقوف عليهم، قال تصدق بغلتها. إذن حكم الإمام في مورد مجهول المالك، حيث لا يعرف من هو رب الوقف، من هو الموقوف عليهم، بدفع الغلة. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. وأشكل على الرواية سندا ودلالة. أما سندا فبما ورد عن الشيخ الكليني وهو محمد بن جعفر الرزاز، وأما ما عداه فإن محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى بن عبيد وهو ثقة، وأما أبو علي بن راشد فقد ذكرنا في بعض الجلسات أن الشيخ الطوسي في الرجال جعله من أصحاب الجوار، هكذا قال: الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى لآل المهلب، بغدادي ثقة، واضح، بغدادي ثقة، نعم، الشيخ الطوسي في الرجال. إذن أبي علي بن راشد له الحسن بن راشد، نعم، أبي علي يعني الحسن بن راشد، قال يكنى أبا علي، واضح، أبو علي. إذن لا إشكال من جهته، إنما المشكلة في محمد بن جعفر الرزاز، فإن الكليني نقل عنه ولا توثيق له، ولهذا حكم جمع من الأعلام بأن الرواية ساقطة عن الحجية. ولكنه كما ذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله في بحثه بأنه يمكن التغلب عنها على هذه المشكلة، وذلك لأن الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق استغفر الله لأن الشيخ الصدوق قدس سره روى نفس هذه الرواية من دون أن تمر بالرزاز، حيث إن صاحب الوسائل بعدما نقل الرواية عن الشيخ الكليني ماذا قال؟ ورواه الصدوق عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، ما يمر بالرزاز، ورواه الصدوق عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد. خب الشيخ الصدوق ما يعاصر محمد بن عيسى بن عبيد، له طريق. إذا راجعنا طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن عيسى بن عبيد هكذا قال: وما كان الشيخ الصدوق يقول: وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. فطريقه إلى محمد بن عيسى بن عبيد والده عن سعد بن عبد الله، وهذا الطريق تام. إذن الرواية صحيحة، نعم نعم، بل والده وسعد بن عبد الله اثنينهم، نعم، واسطتين، يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد بواسطتين ولا يمر بالرزاز، فلا مشكلة حينئذ في هذه الرواية من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فقد أشكل على الرواية بأنها تتضمن مطلبان خلاف ما هو المعروف، وذلك لأن الأرض صحيح أنها موقوفة، وأن الموقوف عليهم لا ليسوا بمعلومين، ولكن كيف تكون الغلة لهم مع أن مقتضى القاعدة أن النماء لصاحب الأصل؟ صحيح، من ملك الأصل ملك النماء، فالغلات التي يقوم بزراعتها الشخص تكون ملكا لمن؟ ملكا للشخص. فإذا جاء شخص وغصب الأرض أزمن هذا وزرع فيها وخرجت الغلة، الغلة لمن؟ لمالك الأصل، لمالك النبت. لو أخذ فسيلا وزرعه في الأرض المغصوبة فخرج الرطب والتمر، من يملك الرطب والتمر؟ هو صاحب الفسيلة، غايته أنه تصرف في ملك الغير بشنو؟ بالزرع. واضح؟ فيطالب بالأجرة إذا كان هناك أجرة لكون الأرض مشغولة بالزرع، يطالب بالأجرة. فكيف يقول له الإمام لا تدخل الغلة في ملكك مع أنه الغلة ملك له؟ لأن الغلة وهي الحصاد ملك لمن ملك الأصل، فهو اشترى أرض وزرع فيها فيملك الغلة. وإن تبين أن الأرض مملوكة لشخص آخر، فكيف يقول الإمام لا تدخل الغلة في ملكك وتصدق بثمنها؟ فإن مضمون هذه الرواية يتنافى مع ما هو الموجود في روايات أخرى، وما هو المعلوم من رأي الطائفة أن من ملك الأصل ملك النماء. اللهم نعم. الآن إلا أن يقال بأن المنظور في الرواية أن الشخص اشترى الأرض وهي فيها الزرع، لا أنه زرع، فاشترى أرضا مزروعة في رتبة سابقة وزرعها من يكون وليا على الواقف، أي زرعها للموقوف عليهم. فكأن الشخص كان عنده أرض وفيها زرع، فقال أوقفت هذه الأرض لآل فلان، تفتين؟ عنده أرض مزروعة، جو قال أوقفت الأرض بما فيها لآل فلان، فجاء شخص آخر واشترى هذه الأرض، فلما اشتراها كانت هذه الأرض بما فيها موقوفة لآل فلان، لأن الواقف أوقف الأرض بما فيها، فحينئذ تكون الأرض التي فيها الغلة ملكا للموقوف عليهم. فلعل نظر الرواية إلى ذلك، ولا قرينة في الرواية إلى أنه الغلة هي كانت من ماذا؟ من زرع، ومن ماذا؟ ومن أصول الماذا؟ المالك الذي اشترى الأرض، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة. واضح؟ إذن هذه الرواية من هذه الجهة يمكن التغلب على المشكلة، وسندها ليس فيه مشكلة، فيستفاد أن المال المجهول المالك يتصدق به، إلا أنه إزالة الخصوصية عن المورد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني شاهد، أو يحتاج إلى ضم روايات أخرى، فإنه قد يقال بأن هذا حكم خاص بالوقف، يعني في مورد الوقف. إذا جهل الموقوف عليهم وظيفة الشخص أن يتصدق بالثمن، أما في غير هذا المورد كما في مورد ما لو وضع أو أعطى السلطان ماذا؟ المال، فقبضه حسبة عن المالك، أخذ المال من السلطان لكي يوصله إلى المالك، ففحص ولم يجد، هل أيضا هنا يجب عليه التصدق وحكمه حكم ما ورد في مورد شنو؟ في مورد الواقع. هذا يحتاج إلى إزالة الخصوصية، ولهذا المصنف جعلها وكلها رواية مؤيد، لأن كل رواية لها خصوصية في موردها. التعدي إلى سائر الموارد يحتاج إلى إزالة الخصوصية. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. هاي الرواية كم صارت؟ الرواية الرابعة ما ورد في رواية الصاغر، ما ورد في رواية فلما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين الذهب والفضة، حيث دلت الروايات على أن ما يجتمع من تراب الفضة من تراب الذهب الذي لا يعلم مالكه الوظيفة هي وجوب التصدق. وهي هذه وهي روايتان، وهي يعني هذا ما يتضمن، وهما روايتان. الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب، مو التراب اللي في البيت تكنسه أنا تروح مستانس واضح، عما يكنس من التراب فأبيعه باع التراب فما أصنع به؟ قال تصدق به فإما لك وإما لأهله. في الرواية يا شيخنا فإما لك وإما لأهله. قال فقلت إن فيه ذهب، مش التراب اللي فيه ذهب شيخنا، إن فيه ذهبان وفضتان وحديدان فبأي شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه من؟ قال نعم تصدق به. قال لك تصدق به بعد لا تفصل، تصدق به قرابة ومقرابة، واضح؟ لا تضيقوا على أنفسكم بالأسئلة كثيرة، واضح؟ فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه من؟ قال فقال نعم. هذه رواية، رواية أخرى بل نشرحها، قال بل رواية أخرى قريبة لهذا المضمون بل ادعي أنها رواية واحدة، رواية ثانية نعم. عن رواية الرابعة عن محمد بن أحمد بن يحيى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ. الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب كتاب نوادر الحكمة عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين وأنا وإنا نبيعه. قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ خب. قال قلت لا، إذا أخبرته اتهمني، اتهمني أنا قاعد أخذ أماله أخذ الذهب ماله والفضة. قال بعه. قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به إما لك وإما لأهله. قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله أعطيه يعني؟ قال نعم. إذن هذه الرواية وهي رواية ما تكمل الرواية الواردة في مسألة الصاغة دلت على أنه ما يكنس من ما يملك للغير من تراب الذهب والفضة الوظيفة هي التصدق به. قال الإمام تصدق به إما لك وإما لأهله، تصدق به فإما لك وإما لأهله. الظاهر أن مراد الإمام من هذا المقطع أنه في الواقع لا يخلو إما أن يكون إن أنت المالك لهذا التراب المتبقي، وإما أن يكون مالكه شخص آخر فتصدق به، فإن الثواب حينئذ والصدقة تقع عن المالك الواقعي، إما لك إذا كنت أنت المالك الواقعي، وإما لشنو، وإما لأهله، لأن من واضح أن الصائغ عندما يصيغ تارة نفترض أنه هو يقوم بالصياغة ثم يبيعه بارز، واضح، ويكون له هذا الرذاد اللي يصير في الصياغة كله له، وتارة يأتي شخص ويعطيه خاما من الذهب خاما من الفضة، اصنع لي به شنو خاتما، حوله لي، حول هذا الحلي إلى خاتم، أي رذاذ يصير، يصير ملكا للمالك الواقع، يقول تصدق به، شو صدق به لمن؟ هذا يقول إما لك وإما لأهله، يعني هذا يقع التصدق إما لك إذا كنت أنت المالك أو لا. ثم هذا هم في نكتة في الرواية، قال إن فيه ذهبا وفضة وحديد، فبأي شيء أبيعه؟ يري أن في ذهن إشكال شنه أر الربا، بيع الربوي، البيع الربوي بيع الذهب والفضة، قال يمكن أن نقع في إشكال الربا، قال بيعه بجنس آخر بالطعام، والضار أن الطعام لا موضوعية له، إنما من باب المثال للجنس الآخر، إذ لا نحتمل التعبد في أن يكون الطرف الآخر هو طعام طعامين، الظهر أنه للفرار من إشكال الربا. لا ما نزيل خصوصية، ما نحتمل أصلا حتى نزيل خصوصية، ما في احتمال يعني في المقام أصلا، لا نحتمل. نعم، وش رأيكم في هالرواية شيخنا؟ تدل على وجوب الصدقة عن مجهول المالك. وش تقولون؟ وش تقولون؟ الرواية أولا قبل السند، هل هاتين روايتين أو رواية واحدة؟ شوف الألفاظ، الظاهر أن الرواية واحدة، فإذا كانت الرواية واحدة إذا جئنا للرواية الثانية، قال في الرواية الثانية سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه، قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا إذا أخبرته التهمني. كأن الظاهر من صدر الرواية أن مصب الباع من كان معلوم المالك، إلا أنه لا يمكن إيصال ماله إليه، لا لعدم القدرة ولو لعنوان ثانوي الاتهام. تفتين؟ ظاهر صدر الرواية أنه الشخص معلوم غايته أنه لا يمكن يخبره لأجل التهمة، وإلا لو كان ما يعرف فما يعلل بالمانع، يعلل بعدم المقتضي، يقول بس ما أعرفه، مو أنا أعرفه وأخاف أقول له عشان يتهمني، فالتعليل بوجود المانع قبيح مع فرض ماذا؟ مع فرض عدم المقتضي بحسب الظاهر، فالظاهر أن المقتضي موجود، غايته أن هناك تهمة في الإخبار، فدلت الرواية على أنه في حالة التهمة بحيث يكون عليه حرج أن يدفع له ماله وإيصاله إليه يتصدق به حينئذ، وإلا يمكنه أن يستحل، يقول لي ترى هذا المال أحتمل أنه مال، اختلطت الأموال ولا يخلو، إما أن يكون مالي أو مالك، هل تستحل؟ واضح، يقول لا أنا ما أقبل وكذا يتهمني، فالرواية غير ظاهرة بحسب هذا الصال، أو لا يحرج شمولها إلى مورد مجهول المالك، وإنما تدل على أن معلوم المالك إذا لم يمكن ماذا الاستحلال من أو الإيصال من لأجل جهة التهمة، فلعل هذا فيه حرج على الإنسان، يفصح الإنسان بعد ويصير ساقط في ساقط عند الناس متهون بالسرقة، واضح، ففيه لعله حرج وضيق، في هذه الحالة جوز له الإمام أن يتصدق به عن المالك. كما لو كان يعلم بأن الذي يأتي في هذا المكان ثلاثة يشترون عندي أنا ما عندي أشخاص زائد، فإما لي وإما لأحد الثلاثة فيمكنني أن أستحل منهم، أو أنا أو هذا الشخص. أنا الآن مشتبه ما أدري متردد. ففي النتيجة لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية. نعم لو لم يوجد هذا الصاد كما في النقل الأول قد يقال بأن الرواية مطلقة من هذه الجهة. هذا شيء، هذا مطلب. مطلب آخر، إذا دار المال المختلط بين أن يكون مالي ومال الغير فهل يجب فيه الصدقة أصلا أو لا؟ كمسألة قواعد قبل نجي للرواية. أنا لا أعلم هل أن هذا المال لي أو للغير، ما هي الوظيفة في هذا المال؟ هل يجب علي أن أتصدق به بحيث إن كنت أنا المالك الواقعي حصلت الثواب، وإذا ما كنت مالك واقعي ذاك حصل الثواب؟ ماذا يقولون؟ ماذا تستفاد من الروايات الأخرى هذا كذا؟ ما هي الوظيفة في مثل هذا المال الذي يدور ماله بيني وبين غيري؟ أنا ما أحرز أن هذا المال للغير، يمكن مالي يمكن مال غيري، يمكن مالي يمكن مال غيري، يمكن مالي يمكن مال غيري. هل يطبق على اليد هني؟ أو يقول لا أحرز أن هذا المال، لو أحرزت أن المال للغير خب يتصرف، لا أحرز أن المال للغير، فما هو الموجب لحرمة التصرف وأنه يجب علي أن أتصدق بهذا المال؟ ولهذا أشكل جمع من الأعلام أن مضمون الرواية تنافى مع روايات أخرى ومعه المعروف عند الطائفة بأنه في مثل هذه الموارد لا يجب على المكلف أن يتصدق، إذ في الواقع لعله ماله فلا يجب التصدق بماله، وأن الإنسان يلزم بأن يتصدق بماله. فهذه الرواية مضمونها لقد معرض عنه من قبل الأصحاب، لا يفتي بطبقه الأصحاب، فإنه في مثل هذه الموارد إن قالت عندنا قاعدة اليد نجري قاعدة اليد، إذا ما لا يمكننا إجراء قاعدة اليد لا دليل على حرمة التصرف في النتيجة، فتجري البراءة عن حرمة التصرف. أما أنه إيجاب التصدق هذا محل نظر، فإذا ولا يفتي به الفقهاء، ولم نرى فتوى الأصحاب بمضمون هذه الرواية، وهذا يشكل إعراضا دلاليا عن الرواية. ما له قلنا، لا قلنا أنه إلى صح يصوغ الصياغة على قسمين، إما أن يقول له الشخص أنا أشتري لك الخاتم، هو عنده يشتري الخام الفضة والذهب ويحيك وكذا يطلع الرذان، أنا أبيعك هذا الخاتم، فهذا الذي صار قبل صنع ملك لمن؟ ملكا له. طريقة الآن الصواغ ماذا يشترون؟ ذهب، يشترون فضة، يغيرون، يحولون مثلا سلعة إلى سلعة، في التحويل في الحك إذا حكاه يطلع رذاد، يطلع تراب، هالتراب يكون ملكا له. أنا اشتريت هذا الخاتم وهذا أو الحلي من المرأة وأريد أن أصيغه بصياغة أخرى، يقوم يحكى يقوم كذا، هذا كله يصير ملك إليه. وتارة يأتي الشخص ويعطيه الخاتم ويقول حوله لي إلى كذا، أعد صياغته، فالرذاد والحك الذي يرجع إلى ملك المالك الواقعي، فيدور حينئذ هذا بين أن يكون ملكا له أو ملكا للمالك الواقعي. إذا غضضنا النظر عن الإشكال الدلالي فيأتي الإشكال السندي، اللي في المعدة سأبلية فرقة في الميمنة وفرقة في الميسرة يهجمون وبين الجناحين، فرقة في الميمنة له السنة، في الميسرة له الدلالة، وفي بين الجناحين المتن. أما إذا سلم السنة والدلالة يجي المشكلة في المتن. واضح على أي حال. الرواية أولا فيها من علي بن حديد، وعلي بن حديد لم تثبت وثاقته بل يوجد له تضعيف، إذن هذه الرواية من ناحية السند محل إشكال لا يمكن العمل بها. وأيضا علي أنا في بالي هم ابن ميمون في إشكال الصائغ إلا برواية صفوان عن إذا ثبتت رواية صفوان كما في روايتنا. فهناك إشكال حتى في الراوي المباشر وهو ماذا؟ وهو الصائغ. بل لا أقول ثاني ميمون عن علي بن ميمون، هم مشكلة في علي بن ميمون الصائغ.
لا بس أقول في طريقة الشيخ الطوسي يعني رواية علي بن حديث عن علي بن ميمون.
بل في هذا النقل والنقل الثاني
الطوسي صفوان مباشرة.
أي لا فأقول النقل الثاني ما يجي الإشكال. نعم فملتفت هذا النقل الثاني لا يأتي في هذا الإشكال، يأتي فيه إشكال شنو؟ إشكال الراوي المباشر. وإن كان يعني
علي الصائغ
صفوان عن علي الصائغ بناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسل إلا عن ثقات، تكون الرواية بلي محل تمام، سر خش رواية.
يعني حتى لو لم يثبت في الرواية الأولى نقله عن صفوان، لكن صفوان قد نقل عنه.
بل نقل عنه خلاص، بس بناء على ثبوت الكبرى أنهم ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نعم بعضهم لا يقبل سيد خيود لا ما يقبلون هذا المبنى، أقول بناء على المبنى حتى لو روايتين رواية سندين لها بل والسند الثاني تام وثبتت رواية صفوان عن الرواية كام الخامسة ما ورد في التهذيب عن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه إن شاء الله الظهر فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ هو ذهب إلى نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة شالها ولو بقصد إيصالها إلى المالك بحثها وكذا فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. ضربت أجار واضح يستأجر فيه أو ينزل فيه الناس لعله يعرفونها. قال قلت فإن لم يعرفوها إلى ما عرفوا هذه 70 درهم لمن؟ قال يتصدق بها. الشيخ نقلها بلي الشيخ الطوسي. نعم بلي في مورد آخر بلي الرواية مورد آخر. نعم مورد آخر. نعم نعم في اللقطة بلي. قال قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. فتدل هذه الرواية على أن أهل هذا المنزل إذا قالوا لا نعرف من صاحب هذه الدراهم فستصير مجهولة المالك، فأمر الإمام حينئذ بالتصدق. والرواية من حيث الدلالة شنو؟ واضحة ما فيها خصوصيات، مو وقف، ما تقول هي واقف، لا تقول هي جائزة سلطان، راح نزل مكان وما شاف في مجهول. ولا يحتمل أنه خصوصية أنه مدفونة يعني واضح، وكونها مدفونة لا خصوصية بحسب الظاهر. إذن هذه الرواية بحسب الظاهر تدل على أن الوظيفة في مجهول المالك هو وجوب الصدقة، وسندها أيضا تام، فإنه سندها بل الشيخ بإسناده عن من قلنا؟ عن الحسين بن سعيد، وإسناده إليه تام عن صفوان عن إسحاق بن عمار. فالرواية الحمد لله يتعي صلوات شيخنا. إذا قبلنا برواية إسحاق بعضهم ما يقبل رواية إسحاق. لا إسحاق ما فيش قابل عمار. نعم إسحاق بن عمار مردد مردد بين ابن عمار الصاباطي الذي هو ثقة وبين ابن حبان التغلبي كما يقولون وهو ثقة. لكن المشكلة في ماذا؟ الصاباطي، بل إسحاق ابن عمار الصاب هو متفردات عمار معروفة. نعم نعم بلي الرواية مشيها بلي. بعضهم يتأمل في إسحاق ابن عمار في رواياته، لكنه المعروف أنه ما في إشكال. نعم. فالرواية هذه إن شاء الله عشان الشيخ ما يزعل الرواية الثانية. نعم. هذه هي الرواية، الرواية كما وصلنا السادسة، رواية بني أمية قرأناها صحيح؟ قرأناها الرواية عمال بني أمية، بل رواية عمال بني عمال علي عمال بني أمية، وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائني. قرأنا هذه الرواية، أنا أقرأها لأنه نقلتها كامل الآن، لطيفة أقرأها، فيها عبرة 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 وعبرة. كان لي صديق من كتاب بني أمية، أقرأ كل الرواية، كنت ما قرأتها كامل اقتطعتها الآن، فقال لي استأذن على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. لو أن بني أمية لولا أن بني أمية لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم، شوف صوت الجماعة كانت والحضور في الجماعة لها دور، لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس، ما يسوون شيء، لا يتركون، لا يتكلمون، مو دفاع، ترك ترك يعني موقف سلبي، موقف بلي ترك عدمي، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال فقال الفتى جعلت فداك، هل لي مخرج من؟ قال إن قلت لك تفعل، قال أفعل. قال له فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرف منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله الجنة. يعني هالقل كان يعيش مع بني أمية ويقويهم وكذا، يقول لي بعد حتى لو تب الله يتب عليك، رحمة الله واسعة. فأطرق الفتى طويلا، كيف أخرج عن كل ما أملك؟ فحادثته نفسه، هاي سين هاي خطبة شيخ أنا مثل الحر. فأطرق الفتى طويلا ثم قال، كان جبت الرواية قبل محرم، ثم قال فعلت جعلت في دارك. جاءه انتصر في المعركة النفس الجهاد الأكبر، قال فعلت جعلت في دارك. قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى، شوفوا شو سوى هذا، فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج من أي شيء هو عنده على وجه الأرض، خرج من أعطاه تصدق به، حتى ثيابه التي كانت على بدنه، حتى الثياب اللي على بدنه صدق، ما صار عنده شيء، كان يجلس في البيت يقفل عليه الباب، ما عنده ثياب، فخرج من جميع اللي عنده، كله خرج عنده. يقول حتى ثيابه التي كانت على بدنه، قال ابن أبي حمزة فقسمت له قسمة، احنا جمعنا فلوس او نقسمه فلوس جمعنا فلوس جمعيه فقسمت له قسمه واشترينا له ثيابا ثياب ما عنده وبعثنا اليه بنفقته صدقنا عليه بالنفقه قال فما اتى عليه الا اشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده مرض خلاص بقى. قال فدخلت يوما علي بن ابي حمزه يقول وهو في السوق الله يجرنا ان شاء الله وهو في السوق حاله الاحتضار قال ففتح عيني ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك وفى لي والله صاحبك واضح قبل ما بشروه قبل ان يقول في الروايات عندنا المؤمن قبل ان يموت في حالة يبشر أنه تفتح له إذا كان من أهل الجنة تفتح له الجنة ويرى النعيم فيقال هل ترجع إلى الدنيا يبعد شف النعيم وترجع المهم ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفالي والله صاحبك قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قبل ما يقول لي القصة إنهم صرخ واشترى قاعد يعلم يعلم بعد الإمام قال فقلت بلي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما نظر لي قال لي يا علي وفينا والله لصاحبك قبل ما يقول لي القصة وكلها سير قال وفينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته نفس اللي قلت لي هو قال لي وفى لي صاحبك خب إذن هذه الرواية بدت الأبيات إذا كسرت بدت الأبيات وفى لي صاحبك فهذه الرواية تدل على أن الوظيفة في مجهول المالك هو التصدق تأتي تتمة الكلام وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين